الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام 2 من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام 4 من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام 1، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام 2، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن 2. وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي، فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله، 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين، الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء، فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة، فالعقل السليم يقبله، دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور، يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه، لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله، وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم، ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وتحلى بأداء كل الفرائض، طبق ذلك على نفسه تطبيقا، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل، وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة. ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار، فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم، ليستفيدوا منهم، هذا لا يتعارض مع الولاية. لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا، هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون، ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة، هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك، فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.